للورى الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ودرة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالحكمة وأن يسعدنا بحكم الحكماء في الدنيا وفي الآخرة. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، أو ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. كلمة حكيمة ترددت على ألسنة المسلمين على مر العصور، ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخطئ وينسب ذلك القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا القول لا يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى كونه ليس حديثا إنه غير صحيح، لا، هناك كلمات حكيمة كثيرة نطق بها حكماء هذه الأمة، لكنها ليست بأحاديث، وإن كانت تشبه كلام النبوة، وإن كانت تشبه كلام النبوة. كان يقال عن الحسن البصري عليه رحمة الله: هذا الذي يشبه كلامه كلام النبوة. كان كلامه حكيم وكلامه جميل وعليه أنوار هذا الدين العظيم، فكانوا يقولون يشبه كلامه كلام الأنبياء. فبعض الكلمات الطيبات من كلام السلف الصالح ومن كلام الصالحين يشبه كلام الأنبياء، لكنه ليس بكلام الأنبياء ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الكلمات هذه الكلمة العظيمة الحكيمة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. هل أنا محتاج إلى الاستشارة؟ وهل أنا محتاج إلى الاستخارة؟ ولماذا أنا محتاج إليهما؟ ولماذا ينبغي علي أن أحرص عليهما؟ هذه الكلمات ينبغي الإجابة عليها. وما معنى الاستشارة أصلا؟ وما معنى الاستخارة؟ وماذا أفعل إذا استخرت ربي سبحانه وتعالى؟ وكيف أتصرف بعد ذلك؟ الحقيقة العلماء يقولون للجواب عن هذه الأسئلة: أولا، الإنسان بطبعه ضعيف، مهما بلغ عقله، مهما بلغت حكمته، ومهما بلغ وعيه، إلا أنه لا يستغني عن غيره، ولا يستغني عن مشاورة غيره، ولا يستغني عن أن يضيف إلى عقله عقول الآخرين علشان تتضح له الصورة أكثر. وكانوا يقولون: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني أنت مهما بلغت من العلم والنصح والوعي والعقل، ممكن تبقى شايف زاوية من الموضوع لكن غابت عنك زاوية أخرى. طيب، مين اللي يدلنا على الزاوية الأخرى؟ قالوا: عقل تاني. يبقى أنت فكرت بعقلك وتحتاج إلى عقل آخر ليضيف إلى عقلك رؤية جديدة وزاوية جديدة، وهذا معنى المشورة. وبعض الحكماء كانوا يقولون: رأيك نصفان، نصف معك ونصف مع أخيك، فمن استشار فقد ضم هذا إلى هذا واكتمل عقله واكتمل رأيه. وكانوا يقولون: المستشير يبصر ما وراءه، المستشير يبصر ما وراءه. برضو دي كلمة فيها شيء من المجاز كده وفيها شيء من البلاغة. إزاي؟ قالوا: أنا أستشير رجلا عاقلا، حبيت أعمل مشروع أو حبيت أعمل شيء، فأنا محتار أعمل ولا ما أعملش، فقلت أستشير، فروحت الواحد عاقل يفهم في المجال الذي أنا مقدم عليه، وجلست معه وجها لوجه علشان نتناقش في الأمر، أعمل هذا الشيء ولا ما أعملوش، مشورة. فقالوا: أنت شايف زاوية، أنت كده باصص الناحية دي كده وشايف اللي أمامك، لكن اللي وراك انت مش شايفه، لكن الانسان اللي انت بتستشيره شايف وراك. دي معناها ببساطة انه رأيك مع رأي اللي انت بتستشيره بيوضح لك الرؤية كلها، معناها كده يعني انه المشورة بتوضح لك الامور، وانك بدل ما تفكر في الموضوع بعقل واحد انت بتفكر فيه بعقول كثيرة على قدر ما تستشير من الناس. فالمشورة شيء طيب، والمشورة بتخليك ما تندمش بعد كده. ليه؟ لأنه حضرتك لما أخذت رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان من العقلاء، فكل واحد منهم قال لك بس خد بالك الزاوية الفلانية من الموضوع أنت مش واخد بالك منها، بس خد بالك احذر الحكاية الفلانية وأنت بتفعل، إذا يجنبك الله عز وجل الزلل، فلا تندم، لا تندم، ستفلح إن شاء الله عز وجل ببركة المشورة التي أمرنا الله عز وجل بها وعلمنا إياها. عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، يعني شأن المؤمنين إنهم بيشوروا، إنهم لا يستبد أحد برأيه ولا يعجب أحد برأيه. من المهلكات اللي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام إعجاب كل ذي رأي برأيه. أنا شايف نفسي أعقل الناس، وشايف نفسي بفهم اللي غيري ما بيفهموش، وشايف نفسي إلى آخره. طب وده هيستشير لي؟ من المهلكات العجب والقنوط، كان سيدنا ابن مسعود يقول كده، المهلكتان القنوط اللي هو اليأس من رحمة ربنا، فخلاص هلك اليائس ده، هيروح يصلي ولا هيروح يصوم ولا هيعمل خير؟ لا، هو يائس اصلا من رحمه، يقول لك كده كده انا رايح النار والعياذ بالله، قانط من رحمه الله، فهذا هلاك. وربنا يقول لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. والعجب عكس القنوط، العجب ده مش قانط من رحمه ربنا بقى، لا ده هو عكس القنوط اللي هو اللي احنا عايزينه، الرجاء في رحمه ربنا. لكن على قدر ما القنوط مهلك، على قدر ما العجب كذلك مهلك. العجب اللي هو ايه؟ انا معجب بنفسي ومعجب بعمل الصالح، وشايف ان مفيش حد احسن مني، والناس كلها عصاة وانا اللي مطيع لله عز وجل مثلا، ده نوع من العجب. طب وده هيستزيد عمل صالح؟ مش هيستزيد عمل صالح، لانه شايف نفسه خلاص وصل للقمة. طيب، او معجب برأيه وعقله، انا اللي افهم والناس ما تفهمش، فمين ده اللي هستشيره؟ ده انا فاهم كل شيء. فاعجاب كل ذي رأي برأيه هذا من المهلكات. والانسان المعجب برأيه ده لن يستشير، انما الانسان العاقل هو الذي يفهم ضعفه، وفاهم قول الله عز وجل وخلق الانسان ضعيفا، وفاهم ان ما فيش حد بيستغني عن غيره، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدم. وكونك انت بتستشير غيرك في هذا، غيرك هيجي في وقت من الاوقات ويستشيرك برضو في شيء. فربنا قال عنا وامرهم شورى بينهم، بل ان الله عز وجل امر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال له وشاورهم في الامر، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال له وشاورهم في الأمر، لما تشاور مش إن شاء الله نسبة الفشل ونسبة الخطأ ستكون أقل من إنك لو استبديت برأيك وعقلك. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أمره بمشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع إن سيدنا النبي يوحى إليه وهو أعقل الناس صلى الله عليه وسلم، ولو استغنى أحد عن مشورة لاستغنى عنها صلى الله عليه وسلم. طيب، لابد من المشورة إذن، إذا كان سيدنا النبي مأمور بالمشورة وهو من هو وينزل عليه الوحي وهو سيد العقلاء وسيد الحكماء، فماذا نحن وأين نحن ومن نحن حتى نستغني عن المشورة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. والعلماء يقولون من العجيب إن وشاورهم في الأمر دي نزلت بعد غزوة أحد، وبعد غزوة أحد والابتلاء الشديد اللي تعرض له المسلمون في غزوة أحد، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كان عمل مشورة بينه مع الصحابة، فأشار عليه بعضهم لما علموا بمجيء المشركين إلى المدينة للقضاء على المسلمين، قال بعضهم نبقى في المدينة وإذا دخلوا علينا حاربناهم، وقال بعضهم لا نخرج إليهم خارج المدينة فحتى نلقاهم هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالرأي القائل بأن احنا نخرج من المدينة، فكان ما كان. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كأنه يرشد النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن النتيجة التي حدثت من هذه المشورة سبب في أنك لا تستشيرهم بعد ذلك أو لا تستشيرهم بعد ذلك، ولكن داوم على مشاورتهم ففي مشاورتهم الفلاح. الله أكبر. وكأنه يقول لك شاور واستشر من حولك فإن هذه المشورة من أسباب الفلاح وأسباب النجاح. والعلماء علمونا أنه حتى في داخل البيت، داخل البيت الواحد ينبغي أن يكون هناك مشورة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يخطب لسيدنا جليبيب عليه رضوان الله، وجاء إلى أو جاءه بعض الأنصار فقال له زوجني ابنتك، فقال نعمة وكرامة يا رسول الله، أو إني أخطب ابنتك يعني، قال نعمة وكرامة يا رسول الله، فقال ليست لي وإنما لجليبيب، فقال الرجل أشاور أمها. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالعكس ده في بعض الصحابة لما زوج ابنته ولم يستشرها ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن، يعني الأمور الخاصة بالنساء بالزواج بالأشياء الخاصة بأمور النساء ينبغي على الرجل ألا يستبد برأيه. كان يجي فترة من الفترات كده يقول لك لا أنا ما عنديش بنت لها رأي، أنا أزوجها فلان حتى وإن كانت هي لا ترغب وما بستشيرش، وكأنه كانوا يرون هذا نوع من الرجولة ونوع من السيطرة على البيت، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول البكر تستأمر، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا تزوج البنت إلا برغبتها، ويعني إذنها صماتها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا تتزوج البنت بدون إذن وليها، لابد من الاثنين، لا وليها يزوجها وهي كارهة، ولا هي تتزوج رغما عن وليها أو بدون إذن وليها. الإسلام يريد استقرار ويريد ألفة ومحبة وبركة في الزواج. فالشاهد أنه الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أشاور أمها يا رسول الله، فلما رجع إلى أمها وأخبرها فرحت المرأة لما علمت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب ابنتها، فلما علم أنها لجليبيب يعني كأنها كرهت وقالت أجليبيب منعناها من فلان وفلان ونزوجها جليبيب، ثم إذا بالبنت تسمع الحوار بينها وبين أو بين أمها وبين أبيها وتخرج وتقول من خطبني إليكم، فتقول يقولان لها خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ماذا أنتم قائلان أو ماذا أنتما قائلان، قالوا يعني نرفض هذا، فقالت أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني. وبالفعل كأنها سرت عن أبيها، إزاي كان حيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ويرفض هذا الأمر. فلما وافقت البنت فرح الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا لهذه الفتاة أو يدعو لها اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، وتزوجت جليبيب وخرج جليبيب إلى الجهاد واستشهد في سبيل الله عز وجل، قالوا فما سمعنا بأي من كانت أنفق منها، يعني خطبها الخطاب بعد ذلك وتزوجت وبارك الله عز وجل لها. الشاهد أيها الإخوة أنه لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الأنصاري الأمر قال الرجل أشاور أمها يا رسول الله. إذن فالمشورة، مشورة النساء في الأمور الخاصة بهن أمر مهم للغاية. ما نعملش بقى زي بعض الناس أيضا كانوا يقول لك شاوروهن وخالفوهن، وده كلام خطأ. يعني إيه شاوروهن وخالفوهن؟ يعني لو عايز تعمل شيء شاور المرأة، فلو قالت لك اعمل يبقى ما تعملش، أو قالت لك ما تعملش يبقى أعمل. ليه؟ أصلها لا تعقل وأصلها وأصلها أبدا. هناك من النساء من هن أرجح عقلا من بعض الرجال الذين لا عقل لهم، وأرجح دينا من بعض الرجال الذين لا دين لهم. صحيح الرجل في كثير من الأمور يعني أشد حزما وأشد وزنا للأمور، ويحكم عقله ولا يحكم عاطفته كما يفعل بعض النساء، لكن هذا أبدا لا يقلل من شأن المرأة ولا يمنع من مشاورتها. اللي يقول شاوروهن وخالفوهن نقول له من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال يقول لك الناس يرددون هذا كلام خطأ، وكلام لا يذكر، وكلام فيه امتهان للمرأة واحتقار للمرأة، والدين غير ذلك. الدين كرم المرأة واحترم عقلها. وإحنا عندنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها، يعني لما حكى لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بعد صلح الحديبية، وإن الصحابة يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا ويتحللوا، يعني كأنهم تراخوا في تنفيذ الأمر النبوي، يعني رجاء إن ربنا يجعل مخرج ويعتمروا. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أخرج أنت واحلق وتحلل أمام الصحابة، وبالفعل فعل ذلك، فتتابع الناس وفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البنت الرجل الصالح لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أخذ أبوها برأيها. وهكذا هذا ليس معناه إنه المرأة تتدخل في شؤون زوجها حتى الشؤون الخاصة به. فكيف أعطيت أمك ولم تشاورني؟ كيف أعطيت أباك ولم تشاورني؟ كيف أحسنت إلى أخيك ولم تشاورني؟ كيف فعلت ذلك؟ لا، على قدر الاحترام لعقل المرأة ومكانتها، وعلى قدر أيضا هي ما تحترم خصوصية الزوج وإحسانه إلى أهله، وخصوصيته في عمله، وخصوصيته في علاقاته مع أصدقائه، وهكذا. هو يستشيرها وهي تستشيره لتدوم العشرة مع احترام الخصوصية، حتى لا تحدث مشكلات ربما تقطع العلاقات وهكذا. طيب، مشاورة الإنسان يستشير من؟ العلماء لما قالوا يستشير من؟ قالوا يستشير الإنسان العاقل. ما تروحش تستشير أي حد، لا، استشير إنسان ذو عقل ولبيب. نمرة 2، قالوا يستشير صاحب دين علشان لا يغشه. يستشير إنسان لا هوى له في الأمر، ما يكونش هو أصلا اللي أنا بستشيره هو ليه هوى في أنني أفعل هذا الشيء أو لا أفعله. طيب، لما أستشير إنسان المستشار ده واجب عليه إيه؟ قالوا المستشار ده واجب عليه إنه هو يشير بالحق. قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يعني لما حد بيستشيرك دي أمانة، فلا بد أن تشير عليه بالخير وتشير عليه بالحق حتى وإن غضب، فلا بد أن تشير عليه بالخير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أشار على أخيه بغير رشد فقد خانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من استشاره أخوه فأشار عليه بأمر يرى أن الرشد في غيره فقد خانه. يعني لو أن إنسان بيقول لك أسافر ولا ما سافرش، وإنت شايف إن السفر فيه خير له وتعلم هذا، لكنك خدعته وأشرت عليه بعدم السفر. أتزوج فلان ولا فلانة، وأنت تعلم أن فلانة هذه سيئة وقلت له لا تزوجها هي طيبة. أشار عليك بشراكة، أشارك فلان أو لا, أو لا أشاركه، وأنت تعلم أن الخير في هذه الشراكة، وأنت تقول له لا لا تشارك، فأشرت عليه بغير رشد، أشرت عليه بغير الحق، فهذه خيانة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. يبقى إذن ما ندم من استشار؟ الإنسان العاقل يحاول أن يستشير. هذا يستشير من؟ يستشير الخلق. طيب وماذا عن الخالق سبحانه وتعالى؟ قالوا يستخير الخالق عز وجل. كان بعض السلف يقول: ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوقين ثم مضى في أمره وثبت في أمره. هكذا يبقى استشارة المخلوقين ثم استخارة الخلق. والعلماء قالوا الاستشارة قبل الاستخار، يستشير العقلاء وبعدين يستخير الخالق سبحانه وتعالى ويدعو. ما معنى الاستخارة؟ العلماء يقولون الاستخارة سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ورد الحديث في صحيح البخاري عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال صلى الله عليه وسلم: ويسمي حاجته. ويسمي حاجته يعني بدل ما يقول أن هذا الأمر، يقول أن سفري، أن زواجي، أن شراكتي، أن بيعي، أن شرائي، وهكذا. طيب هذا الحديث يحتاج إلى وقفات. الاستخارة يعني طلب الخيارة، كأنك بتطلب من الله عز وجل أن يدلك على الخير. والناس زمان في الجاهلية كان عندهم خرافات بيحاولوا بيها أنهم يشوفوا هو مقدم على خير ولا مقدم على شر. منها سؤال العرافين والدجالين، يروح للعراف أو الدجال اللي هو بيدعي المعرفة: أعمل الحاجة الفلانية ولا ما أعملهاش؟ يقوم العراف والدجال يضلله مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، سد هذا الباب بمعنى إنه من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إياك إنك تذهب إلى الدجالين وعرافين، إياك إنك تبني قراراتك على قراءة حظك اليوم، النهاردة سيحصل لك مش عارف إيه، النهاردة لا، أنا متوكل على الله الذي لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا كمان كان من عادات الجاهلية التطير. التطير يعني إيه؟ يعني التشاؤم، بياخد قراره بناء على تشاؤم. يقول لك إن هو شاف وش فلان النهاردة، إن هو لبس الثياب الفلانية فحصلت له مصيبة فبدأ يتشاؤم منها، إن هو إنه التشاؤم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا عدوى ولا طيرة، يعني العدوى لا تفعل بذاتها، بدليل أن بعض الناس بيخالط المرضى ويخرج سليم ولا تصيبه العدوى، وبعض الناس لما يخالط المرضى بتصيبه العدوى. طب ده معناه إيه؟ معناه أنك تحذر ولا تخالط، خلاص؟ لكن لا تظن أن العدوى بتفعل بذاتها، دايما رجع الأمر لله عز وجل. لو أراد الله عز وجل أنه يحفظك سيحفظك، ولو شاء أنه هو أنك أنت تبتلى تبتلى، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب. طيب لا عدوى ولا طيرة، يعني ما فيش تشاؤم، ما تكونش متشائم، لا تتطير. والكافرون كانوا يتطيرون حتى بالأنبياء، يقولون للمرسلين إنا تطيرنا بكم. لا، أنت مش هو اللي جاب لك الشؤم، ده مخالفتك أنت للنبي وللرسول الذي أرسل إليك هي اللي أتت إليك بالعذاب والشؤم والعياذ بالله. فالطيرة مرفوضة. كان الجاهلية أو الناس، بعض الناس في الجاهلية كان لما يحب يعمل شيء يهز الشجرة مثلا أو يهيج الطير، فإذا طار يمينا تفاءل، وإذا طار شمالا أو شمالا تشاءم. الإسلام نهى عن ذلك كله. أمال أعمل إيه عشان أعرف إذا كان الخير والشر فين؟ أستشير المخلوقين من العقلاء، وأستخير الخالق الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فأنا أستخير الله عز وجل، يقول له يا ربي إن كان ده فيه خير وفقني ليه، إن كان فيه شر اصرفني عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر، شوف سيدنا جابر قبلها يقول إيه، كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، يعني استخير في الصغيرة وفي الكبيرة، صلي لله عز وجل واستخير. طب وصلي ليه؟ قالوا لأنك كأنك تقرع باب الملك سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، وبعدين تستشيره أو تستخيره سبحانه وتعالى. طب والأمور كلها يعني إيه؟ قالوا يعني الأمور المباحة، الأمور الواجبات ما فيهاش استخارة، ما فيش شيء حاجة أستخير ربنا أصوم رمضان القادم ولا لا، دي مش محتاجة، دي طاعات لابد فيها من التنفيذ. طب في حد يستخير ربنا يعصي ربنا ولا لا، أو يعمل المكروه الفلاني ولا لا، دي معروفة خلاص عارفين فيها حكم الله عز وجل. أمال أنا بستخير في إيه؟ قالوا في المباحات، أسافر ولا لا أسافر، أتزوج فلانة ولا فلانة، أعمل العمل الفلاني ولا أروح الوظيفة الفلانية، مباحات كلها، بس أنا مش عارف الخير فين، فبقول يا ربي وفقني للخير. طيب فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين نافلة. طيب ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اعتراف بالعجز بين يدي الله عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن سفري، أن زواجي، أن شركتي، أن عملي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، يعني يا رب اجعله من نصيبي وخليه سهل ميسر. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني مش تصرفه عني وقلبي يظل متعلق به وندمان عليه، لا اصرفني أنا كمان عنه، اشغلني بشيء من نعمك الأخرى. ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ارزقني الرضا بهذا الأمر. طيب هذه الاستخارة تريح القلب. وبعض الحكماء كان يقول من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، إلا ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أربع أشياء لا يمنعه أربع أشياء. من أعطي التوبة لم يمنع القبول، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، من أعطي المشورة لم يمنع الصواب، من أعطي الاستخارة لم يمنع الخير أو الخيرة. يبقى هذا كلام حكيم، إنه خد بالك احرص على المشورة، احرص على الاستخارة، ثم بعد ذلك بعد الاستخارة ماذا أفعل؟ قالوا امضي في الأمر، أنا بستخير ربنا سبحانه وتعالى أعمل العمل الفلاني ولا لا أعمله، لا استخرت الله عز وجل امشي في الإجراءات، إن كان فيه خير ربنا سبحانه وتعالى هيسره لك، وإن كان فيه شر ربنا سبحانه وتعالى هيصرفه عنك. بس المهم إن الإنسان بعد الاستخارة ما يندمش، مش تقول له يا رب إن كان فيه شر اصرفه عني وبعدين ربنا يصرفه عنك، فتظل انت متعلق بيه وتندم عليه وتقول يا لو حصل، يا لو مش عارف. طب يا اخي ما انت قلت له يا رب ان كان في شر صرفه عني فربنا صرفه، لماذا انت نادم مره اخرى؟ لا، اشغل نفسك بما ينفعك واحرص على ما ينفعك، كما اخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان يحرص على الاستخاره ويحرص على الاستشاره، وقد قالوا في الحكمه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فيجمع الإنسان بين الحسنيين بأن يستشير المخلوقين وبأن يستخير الخالق سبحانه وتعالى، ثم لا يتردد ولا يجعل الوسواس تتحكم فيه، ويعزم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الخير، وأن يرزقنا الصحبة العاقلة التي تشير علينا بكل خير وبكل طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا في جميع أمورنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع درة جديدة من درر الحكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا.